إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم
لملك الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني.
برنامج أسبوعي ضيف اللقاء
سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ.
البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم ابن صالح المجرد، تنفيذ حمد ابن محمد الوابلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء مبارك في دروس المنتقى، وضيفنا في هذا الدرس هو سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. أهلا ومرحبا بسماحة الشيخ،
حياكم الله.
سماحة الشيخ، قرأنا كامل الحديث في كتاب الإله الحقيقة، وبقي حديث واحد وبعض الوقفات في هذا الباب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال: سألت 12 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يولي، قالوا: ليس عليه شيء حتى تمضي 4 أشهر فيوقف، فإن ساء وإلا طلق. رواه الدارقطني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث كحديث سبقت مثله، وهو أن المولي الحالف أن لا يرفع امرأته أنه لا يؤمر بالطلاق في أول الحال، بل يوقف حتى إذا مضت الأربعة الأشهر قيل له قد مضت المهلة، فإما أن تفيء وتعود إلى امرأتك وتحسن عشرتها وتعود الأمور إلى طبيعتها، وإن أبى أمر أن يطلق، فإن أبى طلق الحاكم عليه. لأنه لا يمكن أن نترك المرأة معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة، لا يمكن أن نقضي عليها بعناد ذلك الإنسان وكبرياء ذلك الإنسان. بالمناسبة أوجه كلمة لإخواني الرجال ولأخواتي النساء، أوجه كلمتي للجميع أن يتقي الجميع ربهم في تعاملهم. يا إخواني، البعض من النسوة هدانا الله وإياهن قد تكون سببا في ما يحصل من زوجها عليها، قلة طاعة ومخاطبة سيئة وعدم معاشرة بالمعروف، لا توفي للزوج حقه ولا تحترمه ولا تقدره حق قدره، والأسف قد تكون أمها أو بعض أخواتها يساعدنها في هذا التمرد على الزوج وعدم القيام بحقه، فيضطر الزوج إلى أن يصدر منه ما يصدر. ثانيا، قد يكون الزوج لئيم الطباع، قليل الحياء، عديم المروءة، يحب أن يتسلط على المرأة ويفرض عليها إرادته بلا حق، إرادته ويفرض عليها إرادته ليخضعها لمراده ولو كان باطلا، فإن أبت آلى منها وامتنع عن وطئها وتركها لا يطلقها ولا يعود إليها، بل يقول: سأتركها السنين والشهور، الأيام والشهور والسنين، أضر بها وأعاقبها أو أرجعها إلى أن تفتدي نفسها مني. فهنا يوجه الخطاب لمشايخنا القضاة أن يتقوا الله أيضا وينظروا في الموقف المتصلب من ذلك الرجل الذي لا يبالي ولا تهمه المرأة، قد يكون عنده غيرها فيضر بها. فعلى القاضي التدخل بعد مضي 4 أشهر إن كان حلف، وإن لم يكن حلف فإذا مضت 4 أشهر أو نحو ذلك وعلم أن الزوج إنما يريد الإضرار وإلحاق الأذى بالمرأة ألا يمكنه من ذلك، فيدعو الزوجين ويبحث عن أسباب إيقاف النزاع. فإن يكن ذلك الخطأ من الزوج أصالة وابتداء فليخوف من الله وليحذره بأس الله ونقبته. فإن أصر على وتمادى ولج في طغيانه وتصور للقاضي أن الخطأ حقا كله من ذلك الرجل، فعليه أن يتخذ حياله ما يراه مناسبا من أمره بالطلاق أو الفسخ إذا تعذر ذلك منه. وإن أمكن أن يأمر الزوجة بالمخالعة ويحسم الأمر فذاك حسن، وإن كانت المرأة لا خطأ منها ولم يكن منها أي خطأ ولا أي عصيان، ولكن طبيعة الزوج هكذا، فلا يدعه يعلق المرأة ويضر بها. فإن الله يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تشريع بإحسان.
وما هي أبرز الوقفات في هذا الباب قبل أن ينتقل إلى كتاب الزهار الشيخ؟
هو هذا الباب حكم شرعي دارت أحاديثه 5 على قول الله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الوقفة الأولى أن الشرع جاء بالعدل وميزان العدل، كما قال جل وعلا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالرجل الذي حلف ألا يطأ امرأته لمدة 1 أو 2 أو كذا، أو قال والله لأتركنها معلقة سنين عديدة ونحو ذلك ولا آتيها ولا أقربها، أن هذا التصرف من الزوج ينبغي أن ينظر فيه. فإذا مضت 4 أشهر قلنا له إما أن تعود وإما أن تطلق. وثانيا أننا لا نأمره بالطلاق إلا بعد مضي المدة وامتناعه عن العودة. هذا الحكم كله مراعاة للمصالح الخاصة والعامة حتى لا يطغى شأن الرجال على المرأة ظلما وعدوانا، ولا يطغى تصرفات المرأة على الرجل فيؤذونه ويظلمونه، والحق وسط بين طرفي الإفراط والتفريط.
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الظهر عن سلمة بن فخر قال كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤتى غيري، فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلق رمضان فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتتايع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع. فبينما هي تخدمني من الليل إذ تكشف لي منها شيء فوتبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت لهم انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري، فقالوا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت واصنع ما بدا لك. فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، فقال لي أنت بذاك؟ فقلت أنا بذاك. فقال أنت بذاك؟ فقلت أنا بذاك. فقال أنت بذاك؟ فقلت نعم ها أنا ذا. تقضي في حكم الله عز وجل فأنا صابر له. قال أعتق رقبه. فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال فصل شهرين متتابعين. قال قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم؟ قال فتصدق. قال قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وحشا ما لنا عشاء. قال اذهب إلى صاحب صدقة بن زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا من تمر 60 مسكينا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة وقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي. قال فدفعوها إلي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
طيب هذا الموضوع عنول له المصنف بقوله كتاب الظهار. هذا العنوان لهذا الباب لاستقلاله بأحكام غير أحكام الطلاق، فهم يذكرون الظهار في آخر الطلاق، في آخر أبواب الطلاق يذكرون الظهار والتحريم، فأفرده بالباب ليبين أحكامه المختصة به. والظهار بالشرع أن يشبه الرجل امرأته أو بعض امرأته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه على التأبيد، بأن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، أنت علي كيد أختي أو نحو ذلك. يشبه امرأته بمن يحرم عليه نكاحها كأمه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته أو بنات أخوته أو بنات أخواته أو عمته أو خالته، يعني يشبهها ويجعلها بمنزلة من حرم يحرم عليه نكاحها في الشرع. هذا الظهار في الشريعة، وحكم هذا الظهار منكر، وهو من أخلاق الجاهلية التي أبطلها الإسلام، وكان أهل الجاهلية يعدون الظهار طلاقا، فجاء الشرع فألغى هذا التصور وحذر من الظهار وبين أنه منكر من القول وزور. قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. كان سبب نزول هذه الآية أن خولة بنت ثعلبة زوجة أوس بن الصامت ظاهر منها أوس بقوله لها أنت كظهر أمي، وكان أوس في كبر من سنه، فجاءت خولة تشكي حالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر أن لها منه أولادا إن تركتهم عنده ضاعوا وإن تركتهم عندنا جاعوا، وتشكو إلى الله حالها وشأنها، والنبي ما يجيبها ينتظر الوحي من الله. فجاء الوحي من الله بهذه الآيات، تقول عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات
لقد كانت خولة تتحدث مع رسول الله في أقصى الحجرة في ما أسمع شيئا من حديثها أو ما أسمع كل حديثها، وإذا الجبار جل وعلا يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وكان النبي بعد ذلك إذا أتته وقف معها، وعمر لما أتته في خلافته وقف معها طويلة، فقيل له فقال ألا أسمع شكوى امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. هذا حديث سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته في رمضان، ذلك أنه في أول الأمر لما فرض الله رمضان افترض عليهم الصيام من غروب طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فإذا ناموا قبل العشاء أو صلوا العشاء حرم عليهم الأكل والشرب إلى مثله من اليوم الآخر، فمن نام بعد المغرب فلا يأكل ولا يشرب إلى الغد، ومن صلى العشاء لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي امرأته. وسلمة بن صخر رضي الله عنه أخبر أنه أعطي قوة في الجماع تكون غالبا أندر من غيره وأكثر شأنا من غيره ورغبة وقوة منحه الله إياها، فخاف من أن تغلبه شهوته في ليالي الصيام، والليالي الصيام من صلى العشاء لا يقرب امرأته في أول الأمر، فأراد أن يظاهر منها لكي يكون هذا الظهار حاجزا ومانعا له، ولعله لم يسمع الآيات التي فيها أنه منكر من القول وزور، أو أنه علمها لكن ظن أن من قالها لحماية نفسه من الوقوع في مخالفة الشرع أن ذلك مسوغ له. على كل حال ظاهر من امرأته أن قال لها أنت كظهر أمي علي حتى يكمل شهر رمضان، لأنه يعلم أنه إذا صلى العشاء فلا أكل ولا شرب ولا جماع إلى مثله من الليلة الآتية. التزم سلمة بهذا أياما، وفي أحد الليالي رأى من امرأته ما أعجبه ودعاه إلى مواقعتها فوثب عليها، بمعنى جامعها، فلما جامعها أحس الذي وقع فيه وأحس بالذنب الذي ارتكبه، وهو أنه ممنوع بعد العشاء من جماع النساء، فأتى لقومه شاكيا ونادما ومستعينا بهم في أن يشاطروه همه وحزنه وماذا حصل منه، فقالوا له اذهب أنت وحدك، نخشى أن ينزل فينا قرآن لأننا دافعنا عنك وقد أخطأت، أو يقول فينا رسول الله مقالة يلحقنا عارها ويتوارثها الناس عن فينا، فشأنك أنت. أتى سلمة بن صخر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء لذلك النبي الرحيم الشفيق على أمته الحريص على هدايته، جاء لذلك النبي الذي ملأ الله قلبه رحمة وشفقة على عباد الله، لذلك النبي الذي أرسله الله رحمة للعالمين وجبله على مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال صلوات الله وسلامه عليه، قال يا رسول الله ظاهرت من امرأتي في ليالي رمضان فرأيت منها ما رأيت فوثبت عليها. قال أنت بذلك؟ قال نعم. يقرره يعني أنت فعلت ثلاث مرات، وليس هذا إلا للاستفهام والتأكد من حاله. فقال بعد الثالثة: وها أنا الآن بين يديك، فاصنع بي ما أمرك الله به، فقد جئتك نادما تائبا مستعدا لأي أمر تأمرني به ولأي أمر أفعله في سبيل ما يكفر خطيئتي ويمحو زلتي التي وقعت بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتبه ولم يقل أيها العاصي، أيها المذنب، أيها المخالف، أيها المتساهل، أيها المجرم، أيها المخطئ. كل هذه الكلمات البذيئة لم يكن لها محل. الدور دور تعليم وتوجيه وفرح بتوبة التائب النادم، فلا مجال للتعنيف ولا للتبكير، لأن الرجل جاء تائبا نادما فكان الحال أن نشرح له، أن نشرح له الصدر ونقبل عليه ونقبل عذره وندمه وتوبته، ولا نقابله بالسوء ونحبس في وجهه ونتمجر في وجهه، بل نقابله باللين والعدد الحسن صلوات الله وسلامه على نبيه. قال: أعتق رقبه، فضرب بيده على صفحة عنقه، قال: والله لا أملك إلا، يعني ما أملك رقبة، هي رقبة التي أنا الآن فيها، لا أملك سواها، ليس عندي أرقة ولا أموال أشتري بأرقة. قال: إذن أطعم 60 مسكين، إذن صم شهرين متتابعين. فكان جوابه: وهل أوقعني فيما أوقعني إلا الصيام؟ يعني هو شديد التوقان للنساء، أعطي قوة بالجماع لم تكن لأمثاله، فيقول: يا رسول الله، إن كلفتني بصيام شهرين أخشى ألا أصبر، فكما لم أصبر في هذا الشهر ما استكملته كله، فكيف بشهرين كاملين؟ وإن كان في الليل جائز، لكن أخشى من أن لا أصبر. وهو إذاك ما زال الليل ممنوعا بعد العشاء، بعد النوم أو بعد العشاء. فقال: إذا كان جزء من الشهر ما استطعت الصبر فيه، فكيف بالشهرين كاملين؟ فقال: أطعم 60 مسكينا. قال: لقد عشنا وحشا في بيوتنا، يعني ما لنا أكل، ما عندنا طعام، ما عندنا بر، ما عندنا تمر،
ما لنا عشاء.
نعم،
ما لنا عشاء،
لا تمر لا بر، ما لهم أي عشاء يأكلون. ما باتوا وحشا، يعني أنهم لا غدا لا عشاء عندهم، باتوا جياعا لقلة الموجود عندهم. فيقول: كيف تصدق وأنا الآن البارحة ما ذقت طعاما، وما عندنا عشاء نأكله، نحن جياع فقراء متقعين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: احلف بالله العظيم أنك فقير، واحلف أنك عاجز صوم، أو احلف أنك عاجز كلام. قبل كلامه وأحسن به الظن وأرشده، وتلك أمانة بين العبد وبين ربه. لا يلزمك أن تقول الإنسان: هل صليت؟ قال: نعم. احلف بالله إنك صليت، وأتي بشاهدك لا. إذا قال صليت أنت الأمر، إن كذب فالله سيحاسبه، لنا منه الظاهر. إذن النبي ما استحلفه ولا قال: احضر لي بينة تشهد بفاقتك وتشهد بعجزك. فقال: اذهب إلى صدقة بني زريق فمرهم أن يدفعوها لك. فأتى قوم زريق فأخذ صدقتهم وقال: صدق أطعم 60 مسكين والباقي لك. فذهب إلى قومه وقال وجدت عندكم الضيق، الضيق والحرج،
سوء الرأي
وسوء الرأي والضيق، وجدت عند رسول الله السعة والبعد. عند قوم سوء الرأي الحرج والضيق، وعند رسول الله السعة والبركة. ذهب خائفا وجلا ورجع وقد زود بخير حسي ومعنوي، أعطي قوتا ورفق به واحترمت شخصيته وأدبه وعلمه بالحلم الكامل والخلق العظيم، حتى عاد والإيمان قوي في قلبه وحب الرسول متمكن في نفسه. ذلك الخلق الطيب، وصدق الله، وإنك لعلى خلق عظيم. إن صخر سلمة بن صخر حمله على الظهار خوفا يتبيأ الوقوع بالمحظور، ولكن ابتلي به ليكون ذلك تشريعا. ثم إن الله جل وعلا رفع ذلك تلك الشدة وأباح النساء والطعام والشراب للصائم منذ أن تغرب الشمس إلى أن يطلع الفجر الثاني. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وفي الحديث دليل على صحة الظهار المؤقت، فيه دليل على أن الظهار يصح مؤقتا كما يصلح مطلقا، وفيه دليل على أن كفارته كفارة مغلظة، وأن هذه الكفارة مرتبة واحد بعد الآخر. العتق للرقبة، فإن تعذرت عينها أو قيمتها فالصيام شهرين كاملين متتابعين، فإن تعذر الصيام للمرض أو الكبر إطعام 60 مسكينا، فإن تعذر سقطت ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيا ليتنا معشر الدعاة إلى الله ومعشر المنتسبين للعلم أن نخاطب من يستفتينا ويسألنا بجنس هذا الخطاب بأدب هذا النبي الكريم. لا نقول له يا فاجر يا عاصي، لو كان غير مستقيم غير راغب في التوبة ما أتى لك ولجج في طغيانه وفجوره. فما دام أتاك سائل أن تنقذه مما هو فيه وأن تخلصه مما ابتلي به، فكن به رفيقا رحيما ولا تكن عونا للشيطان عليه. أقبل عليه بقلب حنون ونفس طيبة وخلق فاضل، فعسى الله أن يجعل على يدي هدايته واستقامته وصلاح حاله. زودنا الله وإياكم بالتقوى، وجعلنا من الدعاة الصادقين المخلصين الناصحين لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد. شكرا لكم سماحة الشيخ على تفضلكم بشرح هذه الأحاديث في كتاب الزهار. يجمعنا لقاء إن شاء الله في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرح كتاب المنطقة من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم
لنفس الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني.
برنامج أسبوعي ضيف اللقاء
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.
البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم ابن صالح المجرد، تنفيذ حمد ابن محمد الوادي.